الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب متعلق بأركان الصلاة، وعقد هو المصنف للكلام على أركان الصلاة وأحكامها، ثم ذكر فصولا لبيان الصلاة وواجباتها وسننها ومبطلاتها ومكملاتها وأنواعها وجوابر النقص المتعلقة بها ونحو ذلك، ولم يذكر صفة الصلاة كما ذكرها في زاد المستقنع. وهذا مما تميز به زاد المستقنع عن دليل الطالب، أن في زاد المستقنع صفة الصلاة، وكذلك تجد صفة الحج وصفة صلاة الخوف، لكن في دليل الطالب الذي تميز به هو عنايته بترتيب الأركان والشروط والواجبات والسنن ونحو ذلك. على كل حال، بدأ الآن يبين ماذا؟ ما يتعلق بأركان الصلاة، وبعدها أيضا ما يتعلق بالواجبات والسنن ونحو ذلك. والسؤال الآن: ما تعريف الصلاة؟ الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل الصلاة خاصة بهذه الأمة؟ الجواب: ليست خاصة بهذه الأمة، بل الأمم السابقة كانت عندهم صلوات مفروضة، كما دل عليها قوله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب. لكن كل شريعة لها أحكام خاصة، والصلاة لا شك أنها ركن من أركان الإسلام ومن فرائضه العظام ومن أفضل الأعمال، وفضائلها كثيرة جدا جدا. ومن أراد أن ينظر في فضائل الصلاة فليراجع كتاب الصلاة لابن القيم، فهي نور وهدى وبرهان، كما جاء في الحديث صحيح: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله. ففضائلها وثوابها عظيم. قال المصنف: تجب على كل مسلم مكلف إلى آخره. بدأ ببيان حكم الصلاة وعلى من تجب، حكم الصلاة وعلى من تجب. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم مكلف. المسلم أخرج الكافر، والمكلف من هو البالغ العاقل، سواء رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو صحيح أو مريض أو مسافر أو مقيم، فهؤلاء كلهم تجب عليهم الصلاة. أما غير المسلم فلا تقبل منه حتى يسلم ثم يصلي. قال: غير الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء أسقط الله عنهما أداء الصلاة وقت الدم، ولا يشرع لهما القضاء بعد الطهر، كما في الحديث: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قلنا بلى، قال: فذلك من نقصان دينها، كما في الصحيحين. وفي حديث عائشة لما جاءتها امرأة تسألها: لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وتصح من المميز وهو من بلغ سبعة والثواب له.
أحسن. قال: وتصح من المميز. المميز من هو؟ هو من بلغ سبع سنين، يعني أتم السنة السابعة، سواء كان ذكر أو أنثى، هذا لا تجب عليه الصلاة، لكن إذا صلاها فصلاته ماذا؟ صحيحة مقبولة، صحيحة مقبولة، فله ثواب على فعلها تفضلا من الله سبحانه وتعالى. قال: والثواب له. وهنا مسألة على هذا، فالصغير يجري له قلم الحسنات قبل قلم السيئات، وهذه مسألة عقدية ذكرها أهل العلم. الصغير يجري له قلم الحسنات قبل قلم السيئات، فإذا بلغ كتب له وعليه، إذا بلغ يكتب له وعليه، أما قبل ذلك يكتب له ولا يكتب عليه. والأصل في هذه المسألة حديث المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وروي عن عمر: تكتب للصغير حسناته ولا تكتب سيئاته. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تكتب للصغير حسناته ولا تكتب سيئاته. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر في التمهيد. نعم.
ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر.
يجب على ولي الصبي المميز أمره بالصلاة لسبع، فإذا بلغ عشرا فيضربه على تركها ضرب تأديب، وهذا جاء في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث مر معنا كثيرا، رواه أبو داود وهو صحيح. وهذا الأمر للندب والتعليم والتدريب لينشأ هذا الطفل على تعظيم قدر الصلاة، وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه لكن إذا تعلم في هذا السن لم يترك الصلاة، وهذا دليل على أنه لا يعاقب في الآخرة على تركها قبل البلوغ لكن يؤجر. نعم.
ومن تركها جهودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين.
هذه من مسائل حكم الصلاة، وهو تارك الصلاة جحودا. ترك الصلاة كما قال الإمام الخطابي على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع: ترك صاحبه كافر بالإجماع وهو تاركها جحودا، يعني ماذا جحودا؟ يعني أصلا ينكر الصلاة فرضها وحكمها، تاركها عن غير اعتقاد وعن غير إيمان. والنوع الثاني: ترك صاحبه غير كافر بالإجماع، وهو من تركها عن نوم أو نسيان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والنوع الثالث هو من هو محل خلاف بين أهل العلم، وهو من تركها تكاسلا وتهاونا، والراجح أنه كافر لأن النصوص لم تفرق، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والذي عليه مذهب الحنابلة أن تارك الصلاة جحودا كافر، وتاركها أيضا تكاسلا، لأن في المذهب في مسألة تاركها تكاسلا فيه روايتان: الرواية الأولى أن من تركها تهاونا وكسلا مع إقرار وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام، هذه الرواية رجحها ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين، والنصوص لم تفرق. وذكر ابن القيم كما في كتاب الصلاة تسعة مواضع في القرآن تدل على كفره، تسعة مواضع في القرآن تدل على كفره، كقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وغيرها من الآيات، والأحاديث كثيرة جدا. فهذه الرواية هي إحدى الروايتين في المذهب، وهي ماذا؟ أنه كافر مرتد والعياذ بالله. ولذلك قال في نظم المفردات: وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل كفرا إن دعي وقيل لا. وفي بعضهم ضبطها وقال لا، يعني إمام المذهب: وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل كفرا إن دعي وقال لا. إن دعي وقال لا، يعني هو هذا يدعى إلى الصلاة ماذا ويقول: لا أريد أن أصلي. هذا لمن ترك تكاسلا يدعى إلى الصلاة ويقول: لا أريد أن أصلي. يستتيبه الإمام ثلاثا ويقول: لا أصلي. وشيخ الإسلام التيمية تكلم عن هذه المسألة كلام طويل في مجلد 23 من مجموع الفتاوى، وتكلم عنها أيضا في كتاب الإيمان الذي هو في المجلد 7 من مجموع الفتاوى. على كل حال، المذهب أن من تركها جحودا ارتد وتجري عليه أحكام المرتدين. ما هي أحكام المرتدين؟ يعني لا يجوز أن يتزوج مؤمنة، لو كان متزوج مؤمنة يفرق بينه وبينها، لو مات لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله: وأركان الصلاة 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.
شرع في بيان أركان الصلاة، والصلاة لها أركان واجبات وسنن، والفرق بين الأركان والواجبات والسنن هو أن الأركان يجب الإتيان بها، الأركان يجب الإتيان بها، لا تسقط لا جهلا ولا سهوا. الأركان لا تسقط لا جهلا ولا سهوا. وأما الواجبات فإنه يجب الإتيان بها، فإن تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا أو جهلا صحت الصلاة وجبرت بسجدتي سهو كما سيأتي إن شاء الله. أما السنن فيتأكد الإتيان بها، لكن لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. وهنا قال 14. لماذا قلنا 14 ما قال 14؟ ايش رأيكم؟ هذه مسألة بالنحو. القاعدة في العدد والمعدود أن من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث. القاعدة في العدد والمعدود من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث. الآن هو قال 14. الأربعة هذه مؤنث، المعدود ما هو؟ ركن مذكر ليس مؤنث، ولذلك قال 14. أما عدد 10 وعدد 1 وعدد 2 هذا يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. نعم.
قال رحمه الله:
أحدهما
القيام بالفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنياً أو مائلاً بحيث لا يسمى قائماً بغير عذر لم تصح، ولا يبق فرض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر.
أحسن. بدأ بالركن الأول وهو القيام في الفرض على القادر منتصباً. فالقيام مع القدرة في الصلاة فريضة، الفريضة ركن في الفريضة، لكن يجوز بالنافلة خصوصا قيام الليل، ورد فيه أنه يجوز أن يصلي قاعدة وصلاته على النصف من أجل القاعدة. لكن في الفريضة إن صلى قاعدة مع قدرته على القيام لم تصح ماذا؟ صلاته. والأدلة على ذلك كثيرة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره. لكن يستثنى من وجوب القيام في الفرض أصناف من الناس. الأول العاجز عن القيام لمرض أو خوف، مثل صلاة الخوف، إذا صلى قائما يصيب أحد من العدو، أو محبوس لا يستطيع أن يقوم في مكان ضيق، فهذا يصلي قاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا القيام بالاستطاعة، فإن لم تستطع ماذا؟ فقاعدة. الثاني العريان، العراة يكون إمامهم معهم في الصف ويومئون إماما لا يقفون، كما روي عن جمع من الصحابة في الإفتاء في هذه المسألة. والصنف الثالث المصلي خلف إمام عاجز عن القيام، المصلي خلف إمام عاجز عن القيام فيصلي خلفه قاعدا، وهذا جاء في نص، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. أما القيام في صلاة النافلة فحكمه ليس كالفرض، فتصح الصلاة من القاعد ولو كان قادرا على القيام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجع أو مستلقي أو نحو ذلك فله نصف أجر القاعد. وهذا في مسألة من يصلي يعني كقيام الليل. وعليه فالصلاة مع القيام نوعان: صلاة الفريضة فالقيام فيها ما حكمه؟ ركن. وصلاة النافلة القيام فيها ماذا؟ مستحب. قال: إن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لن تصح. يعني لابد في هذا الركن وهو القيام في صلاة الفريضة أن يكون قياما تاما يصدق عليه أنه صلى قائما. طيب ما الضابط؟ الضابط يقولون فيه أنه يرجع إلى العرف، فما يسمى قياما عند الناس فهو ماذا؟ فهو قائم. فإن كان منحنيا انحناء ظاهرا لغير عذر لم يأتي بالقيام المشروع. قال: ولا يضر خفض رأسه، إذا خفض المصلي رأسه حال القيام فإن هذا ماذا؟ لا ينافي، فإن هذا لا ينافي القيام. قال: وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، لو قام على رجل واحدة ورفع الأخرى بلا عذر فقد خالف السنة لكن صلاته صحيحة. نعم.
الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما فإن ابتدأها وأتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر.
وجهره بها
وبكل ركن واجب بقدر ما
وواجب.
أحسن الله. وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض.
الآن بدأنا بتكبيرة الإحرام وعرفنا أن الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام تنتهي بماذا؟ بالتسليم. ذكر ابن حبان رحمه الله أن المصلي إذا صلى أربع ركعات فإنه تحصل له من تكبيرة الإحرام إلى التسليم للأربع ركعات 600 مسألة، 600 مسألة، 600 حكم. فالأحكام كثيرة: واجبات وأركان ومستحبات والسهو وغير ذلك. وأقوال وأفعال وهيئات. فنحن الآن بدأنا بماذا؟ بالركن الأول وهو تكبيرة الإحرام. فمسائل الصلاة كلها من هنا، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، هذا غير الشروط التي تقدمت معنا. قال الثاني، يعني الركن الثاني، تكبيرة الإحرام، هذه ركن ولا يدخل في الصلاة إلا بها، وهي ماذا؟ الله أكبر، لا يجزئه غيرها، فلا يجزئ غير لفظ الله أكبر. يعني لو قال لا إله إلا الله يجزئ، لو قال الرحمن أكبر أو قال الله العظيم لم يجزئ. وهذا قول عامة أهل العلم وعامة الفقهاء، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غير التكبير ولو مرة واحدة. ومن المعلوم أن العبادات ماذا؟ مبنية على التوقيف، عبادات توقيفية، لا يجوز فيها إدخال شيء لم يدل فيه الدليل، بل ولا القياس. فهذا يدل على أن الصلاة لا تنعقد ماذا؟ بغير لفظ الله أكبر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله خمس أدلة أو خمس وجوه على أنه لا تنعقد الصلاة بغير الله أكبر. ذكر ذلك في كتابه تهذيب السنن الذي هو شرح على سنن أبي داود. طيب، العلماء رحمهم الله تكلموا عن الحكمة في افتتاح الصلاة بكلمة الله أكبر، فقالوا من الحكمة في الافتتاح بكلمة الله أكبر أن العبد إذا استحضرها واستحضر هذا المعنى في قلبه وأنه لا شيء أكبر من الله، أعطى هذا الموقف وأعطى هذا القيام حقه واستحيا من الله. أنت إذا استحضرت أن الله أكبر من كل شيء، إذن لا ينبغي لك أن تنشغل بغير الصلاة، لا يوجد أعظم من الله وأكبر من الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة إذا استحضرت هذا المعنى. يقولها قائما، يجب أن يكبر ماذا؟ للإحرام في الفرض وهو قائم. وهنا ينبه أهل العلم على من يصلي على كرسي في بعض الصلاة، يعني يستطيع القيام في بعض الصلاة لكن لا يستطيع أن يستمر، أن يبدأ الصلاة وهو قائم، يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك إذا احتاج أن يجلس جلس. فإن كبر وهو قاعد بلا عذر تصح نفلا لكن لا تصح فرضا، وتنعقد إن مد اللام. وهذا الآن دخل المصنف في أداء نطق هذه الكلمة الله أكبر. هذه اللام في لفظ الجلالة ماذا؟ لو مددت اللام فهو مجزئ، والأولى عدم مد اللام أكثر من المطلوب. قال وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر. لماذا؟ الآن إذا مد همزة، إذا مد اللام الله، إذا مد الهمزة عفوا اللام، المعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير. لكن إذا مد الهمزة في لفظ الجلالة يصبح استفهام، سؤال، الله أكبر، هذا ليس إثبات وإنما استفهام. وكذلك همزة أكبر، أكبر، أو قال أكبر، هذا كله يغير المعنى. فإن معنى أكبر لو قال أكبر، قال الفقهاء هذا من أسماء الطبل، أكبر هذا معنى لا، معنى قبيح تقول الله أكبر. أو الأكبر، أنت الآن زدت حرفين الأكبر، لو قلت الله الأكبر أيضا لا يجزي، فمد همزة لفظ جلال الله أو أكبر أو أكبار أو الأكبر، هذا الأداء وهذا النطق كله لا يجزي، لا يجزي. وبهذا نعرف الضابط أن مد هذه الكلمات على وجه يغير المعنى ماذا؟ لا تصح معه الصواب ولا يجزي. أما مدها على وجه لا يغير المعنى فإنه ماذا؟ تصح فيه الصلاة، ولذلك قالوا مد اللام، وأيضا مد الضمة في الله أكبر، لو أشبع الضمة جعلها قريبة من الواو فإن قالوا مثل هذا يعني إشباع الضمة لا يغير المعنى، لكن هذه المسألة الشيخ ما ذكرها. طيب، قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، يعني لا بد أن ينطق بالحروف ويخرج الحروف من مخرجها. أما شخص مغلق شفتيه ولا يحرك شفتيه واللسان، هذا لم ينطق بالكلمة، ولذلك حتى في قراءة سورة الفاتحة كما سيأتي أن مثل هذا لا يجزي، ليست قراءة، هذا يجزي فقط في الأخرس الذي لا يتكلم، الأطرم أو الأبكم الذي الأخرس الذي لا يتكلم. نعم. قال وجهره بقدر ما يسمع نفسه، يعني يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في الصلاة في السر بقدر ما يسمع نفسه، لا بد أن يأتي بالحروف. نعم.
الثالث
قراءة الفاتحة، طبعا هذا الكلام بالنسبة للجهر للمأموم، أما الإمام فيجب عليه أن يرفع صوته يسمع المأمومين ليتمكنوا من متابعته. نعم.
الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدا أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائمة صلى قاعدة وقرأ.
الركن الثالث قراءة سورة الفاتحة، قراءتها في كل ركعة ركن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مرتبة يجب أن يرتب آيات وكلمات هذه السورة، وهذا في قراءة القرآن كله، لا يجوز أن يقرأ آية يقدم آية على آية، لا بد أن يرتب الآيات من أول آية إلى آخرها. قالوا فيها 11 تشديدا، حرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا لم يشدد المشدد ماذا؟ فإنه أسقط حرفا، مثل الذي يقول الحمد لله رب العالمين، هذا أسقط باء، أسقط حرف، لا بد أن تقول رب العالمين. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، وهذا في حكم مثلا شخص حديث عهد بإسلام ما حفظ الفاتحة لكن حفظ آية، فإذا كان لا يعرف الفاتحة ولا يحفظها فإنه يقرأ ما تيسر معه لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. قال كررها بقدرها، يعني بقدر سورة الفاتحة، يكررها بقدر سورة الفاتحة. طيب إذا لم يحفظ شيء من القرآن أبدا، أسلم عندنا شخص ما حفظ ولا آية، رجل أعجم يحتاج وقت حتى يحفظ القرآن يحفظ الفاتحة، مثل هذا يوجه إلى التسبيح، يعني إذا قام تكبر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من الفقهاء ما يقول يوجه هذا إلى أن يقول هذه التسبيحات خمس مرات فتكون بمقدار الفاتحة وسورة بعدها، وهذا له أصل في السنة. طيب، إذن المراتب ثلاث: إما أن يقرأ الفاتحة، فإن عجز عن الفاتحة قرأ آية يكررها، فإن عجز ماذا انتقل إلى التسبيح والتحميد، وهذا من يسر هذه الشريعة. قال: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، يعني إذا عجز عن الجمع بين القيام وقراءة الفاتحة قدم القراءة وصلى قاعدا، لأن القيام له بدل قريب منه وهو القعود، أما قراءة الفاتحة فهي آكد ولا بدل لها من جنسها، فإنه ماذا يقرأها وهو قاعد. يعني هذا شخص تزاحم عنده الأمر، إما أن يصلي وهو قائم بدون أن يقرأ الفاتحة أو يجلس ويقرأ الفاتحة، يقول يجلس ويقرأ الفاتحة. وهنا مسألة ما ذكرها الشيخ، وهي قراءة المأموم خلف الإمام، قراءة المأموم خلف الإمام اختلف العلماء فيها، هل الإمام يحمل عن المأموم سورة الفاتحة أو لا؟ وأشهر الأقوال فيها ثلاثة، وإلا الأقوال فيها كثيرة جدا، مسألة طويلة، ولكن الأشهر الأقوال فيها ثلاثة. المذهب مذهب الحنابلة أن الإمام يتحملها عن المأموم، فلا تجب على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا مذهب المالكية أيضا، وعليها أدلة كثيرة سواء من عمومات القرآن أو من بعض الأحاديث التي فيها: وإذا قرأ فأنصتوا، ومن كان له إمام فقراءته الإمام له قراءة. القول الثاني أنها تجب على المأموم مطلقا في السرية والجهرية، يعني عكس القول الأول أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية، وهذا استدلوا أيضا عليه بأدلة. أقوى هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا المذهب، وهذا مذهب الشافعي. ولذلك في مذهب الشافعي أنه يستحب للإمام إذا قرأ الفاتحة بالصلاة الجهرية أن يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا القول أيضا رجحه جمع من أهل العلم، منهم ابن حزم والقرطبي، وهو مذهب الإمام البخاري والشوكاني وابن باز وابن عثيمين و حملوا الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول على غير الفاتحة، يعني قول جل وعلا: فإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قالوا هذا في غير الفاتحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فانصتوا، قوله فقراءة الإمام له قراءة، قالوا هذا في غير الفاتحة. أما الفاتحة فلا بد ماذا أن يقرأ، والإمام البخاري له كتاب قراءة الإمام، القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام مطبوع، كتاب مطبوع للإمام البخاري، أورد فيه أدلة هذا القول ورجح الوجوب رحمه الله. القول الثالث وهو وسط بين القولين، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنها تجب في السرية دون الجهرية، تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، ففي السرية تقرأ الفاتحة، أما في الجهرية تنصت للإمام. هذا رواية الإمام أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول وجيه جدا، وفيه جمع بين نصوص القولين. والشيخ الألباني في صفة الصلاة مشى على هذا القول. نعم، فعلى المأموم قراءة الفاتحة، يعني على المذهب على المأموم قراءة الفاتحة، عفوا، على المذهب أنه الذي هو القول الأول لا يقرأ المأموم ماذا خلف الإمام لا في السرية ولا في الجاهلية، لكن على القول الثالث هو قول وسط، ولذلك المأموم قد لا يتمكن من قراءة الفاتحة، صح؟ إذا دخلت مع الإمام وركع كيف ستقرأ الفاتحة؟ هذا ورد فيه دليل، ما أدركتم فصل. الإمام إذا أدرك الركوع مع المأموم إذا أدرك الركوع مع الإمام تسقط عن الفاتحة، صح؟ تسقط عنه. ولذلك المأموم إن استطاع أن يقرأ قرأ، ما استطاع فإنه لا حرج عليه. على القول الثالث، ويعني هذه الصورة من مما يقوي القول الثالث الذي رجحه ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله: الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله.
هذا الركن الرابع هو الركوع، وذكر ضابط الركوع. ما ضابط الركوع؟ أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفين، الكفين تصل إلى الركبتين، بعض الناس لا ما تصل. قال: وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. ومن هنا نعرف أن للركوع صفتان: صفة مجزئة وصفة مستحبة. الصفة المجزئة أن ينحني بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه بكفين. الصفة المستحبة هي التي وصفت بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه مساويا لظهره ويقبض ركبتيه بكفين مفرجتي الأصابع. فهذا هو الركوع. نعم.
الخامس الرفع منه، ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكف.
قال: الخامس الرفع منه، الرفع من الركوع ركن، ويشترط أن يقصد الرفع، لأن عبادة لا بد لها من نية. إذا رفع رأسه فزعا من شيء ولم ينوي الرفع لم يكفي، فيرجع إلى الركوع ويتمه ثم يرفع منه بنية وقصد. نعم.
السادس الاعتدال قائما، ولا تقطر انطال.
الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع ركن لا تصح الصلاة بدونه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال: ولا تبطل إن طال. فلو أطال الاعتدال بعد الرفع من الركوع لم تبطل الصلاة، لأنه موضع ذكر وثناء على الله عز وجل، ورد في هذا الموطن أكثر من صيغة في الذكر. نعم.
السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المغض لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منكوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على ويكره بلا عذر، ومن عجز بالجبهة لم يلزم.
الركن السابع هو السجود، وصفة السجود التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة كل سجود. ما معنى صفة كل سجود؟ يعني صفة السجود الذي هو ركن، وسجود السهو، وسجود تلاوة، وسجود الشكر، في سجود أربع سجود، أربع لا خامس. هذه صفة كل سجود، هذا هو السجود الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، هذا الذي دلت عليه الأدلة. ويستحب كما دلت الأدلة أن يجافي عضديه حتى يبدو بياض إبطيه ما لم يؤذي أحدا بجانبه، وأيضا أن يضم القدمين ويجعلهما قائمتين وأصابع القدمين جهة القبلة كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. قال: وأقله وضع جزء من كل عضو. أقل ما يجزي من السجود أن يضع جزءا من كل عضو من الأعضاء السبع على الأرض، وأما تمكينه من الأرض مستحب. طيب، ولا تكفي الجبهة عن الأنف، ولا الأنف دون الجبهة، لا بد من تمكين الجبهة والأنف معا. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، عندكم المقر صح؟ فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، فيعتبر يعني في موضع السجود كونه قارا متصلا بالأرض، فلو سجد على شيء غير قار لم ينكبس لم تصح، لأنه في الحقيقة سجد في الهواء لم يسجد على الأرض. وهذا ينطبق على بعض السجادات الآن اللي فيها سفنج، فإذا انكبس هذا السفنج ماذا؟ لا حرج، لكن بعض الناس ما يكبس هذا السفنج فكأنه يسجد في الهواء لا يسجد على الأرض، فهذا لا يصح. ويصح سجوده على كمه وذيله، ومثله ماذا؟ طاقية ووترة والعمامة، ومثل لو لبس جوارب في قدمين أو صلى بنعاله أو لبس قفاز في يديه، فمثل هذا يصح معه السجود. قال: ويكره بلا عذر، يعني السنة في السجود أن يباشر الأرض بأعضاء السجود ولا يجعل بينها وبين الأرض حائلا متصلا به إلا عند الحاجة. طبعا هذا الاستثناء الركبة، الركبة لا بد تغطى لأنها من العورة، لكن لو كانت الأرض حارة فأرخى شيء من عمامته أو غترته، أو أثناء السجود يسجد على غترته يضع كفيه على غترته لأن الأرض حارة أو فيه يعني عذر، فإن هذا لا بأس به ولا يضر. نعم.
الثاني الرفع من السجود.
في مسألة: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه، يعني من عجز عن وضع بعض أعضاء السجود على الأرض فإنه ماذا؟ ماذا يفعل؟ الشيخ يقول ماذا؟ يومئ ما يمكنه. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. الآن أنت ما تستطيع مثلا أن تجلس بين السجدتين على الأرض، تحتاج إلى أن تجلس على كرسي، لكن تستطيع أن تسجد، ماذا تفعل؟ هذه المسألة في الحقيقة لا تخلو من حالتين، وهو العاجز عن السجود بجبهته، يعني الجبهة عاجز عنه لكن يستطيع أن يمكن ركبتيه وكفيه من الأرض، هل يمكنهما أو لا؟ الحالة الأولى أن يعجز عن وضع الجبهة فقط، يعني هذه المسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى ماذا؟ أن يعجز عن تمكين الجبهة فقط أو الجبهة مع الأنف مثلا فقط. المذهب أنه لا يلزمه السجود بغيرها ويومئ ما يمكنه، لأن الجبهة هي الأصل والأعضاء الباقية تبع، والأعضاء الباقية تبع، فإذا كان لا يستطيع أن يمكن جبهته يومئ. الحالة الثانية أن يعجز عن وضع غير الجبهة مثل إحدى اليدين أو القدمين، قالوا فيلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء، يسجد على بقية الأعضاء، يعني لو إحدى يديه فيها جبيرة أو فيها أذى أو جرح ما يستطيع أن يضعها، فليضع كل الأعضاء عدا هذه اليد التي فيها عذر، عدا هذه اليد التي فيها عذر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له نص مهم في هذه المسألة، وهي يقول إذا كان يستطيع أن يومئ بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فيلزمه أن يسجد لبقية الأعضاء، فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه، ثم يضع يديه، ثم يضع يديه. وهذا اختيار للشيخ رحمه الله، لكن الذي عليه المذهب ماذا؟ أنه يومئ. ونحن ولذلك قد تجدون بعض المشايخ يجلس على كرسي وإذا جاء السجود يضع يديه على الأرض، هو ما يستطيع أن يضع ركبتيه ولا يضع رأسه، قد تجدون، لأنه يرى بهذا القول. وبعضهم لا، يومئ وهو جالس من غير أن يضع يديه على الأرض، والمسألة محل خلاف. نعم.
الثامن الرفع من السجود.
هذا الركن الثامن وهو أن يقوم ويرفع رأسه من السجود كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
التاسع الجلوس بين السجدتين، وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى ويغصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة.
الجلوس بين السجدتين هذا هو الركن التاسع، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به كما في حديث المسيء صلاته، وكيف جلس كفى، يعني الجلوس بين السجدتين صفتان، صفة مجزئة وصفة مستحبة. فالمجزئة كل ما يصدق عليه الجلوس سواء مفترشا أو غير مفترش أو حتى متربع، لكن السنة والصفة المستحبة هو أن يجلس مفترشا بين السجدتين. ما هو الافتراش؟ هو أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يعني رجله اليسرى هي رجله اليسرى، هو جالس على ساقه الأيسر ومع قدمه وهو مفترش، هذه القدم ليس غير منصوبة، أما القدم اليمنى فهي منصوبة، وأصابع هذه القدم موجهة إلى القبلة. نعم.
العاشر الطمأنينة، وهي السكون والإنقان في كل ركن فعلي.
نعم. قال الطمأنينة في كل ركن فعلي، كالركوع والسجود والجلوس، وعرف هذه وعرف الطمأنينة بأنها ماذا؟ السكون، وإن قل في كل ركن فعلي. القدر الواجب من الطمأنينة في كل ركن هو السكون بمقدار الذكر الواجب، السكون بمقدار الذكر الواجب عليه، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. نعم.
الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشكور.
الحادي عشر من الأركان التشهد الأخير. الصلاة كما تعلمون فيها تشهدان، التشهد الأول من واجبات الصلاة ليس من الأركان، أما التشهد الثاني فهو ركن، من تركه لم تصح صلاته. وذكر صفة أو صيغة هذا التشهد، وقد وردت صيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أو لا؟ بالنسبة لمشروعيتها لا خلاف فيه، أما وجوب الصلاة فإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فإن مذهب الحنابلة أنها ركن، لا تصح الصلاة ماذا إلا بها. وقد تكلم عن هذه المسألة كلام طويل ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. قال: والمجزئ منه التحيات إلى آخره. قسم التشهد إلى قسمين، الأول مجزئ وهو ما جمع التحية والتسليم كما ذكره المؤلف سلام عليك إلى آخره، والثاني كامل مستحب وهو تشهد ابن مسعود الوارد عنه في الصحيحين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في القواعد النورانية أن سبب تقديم الإمام أحمد لحديث ابن مسعود أو تشهد ابن مسعود على غيره لأنه أصح التشهدات، فألفاظه لم يختلف فيها. ولذلك قال الترمذي لما روى تشهد ابن مسعود قال: هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. فهذا هو الكامل المستحب المشهور. نعم.
الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسة والثانية غير جالس لم تصح.
الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، فلا يأتي به وهو قائم، فإن فعل لم تصح. لو استعجل وقام وسلم وهو قائم لم تصح، إذا قال والثانية غير جالس لم تصح. نعم.
الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفي تسليمة واحدة وكذا بالجنازة.
التسليم ركن للخروج من الصلاة فلا ينصرف قبل أن يأتي بالتسليم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فلو تشهد وأحدث قبل السلام بطلت صلاة، فالصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم. وهل الواجب التسليمتان أو تسليمة واحدة؟ مذهب الحنابلة في الفرض تسليمتان، الواجب التسليمتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التسليمتين، قالوا حضرا وسفرا. نعم. قال: ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة، وهذا هو مذهب الحنابلة، يوافقون الجمهور على أن التسليمة الثانية مستحبة، ومذهب الجمهور أن التسليمة الثانية مستحبة حتى في الفريضة، لكن عند الحنابلة في الفريضة التسليمتان، في النفل والجنازة تسليمة واحدة. نعم.
الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.
الرابع عشر والأخير وهو الأخير الترتيب بين الأركان فهو ركن لا تصح الصلاة بدونه، لا تصح الصلاة بدونه، يعني ما يصير يسجد قبل أن يركع ولا يرتب هذه الأركان، فلا بد ماذا أن يرتب هذه الأركان. والقاعدة أن كل عبادة كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط لها الترتيب والموالاة. كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط لها الترتيب والموالاة. ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.